شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بقضاء وقدر، يدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه تعالى هو المتفرد بالملك، فلا ند له ولا شريك معه، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة التي انعقد عليها قلب المؤمن، فلا يقبل فيها المساومة، ولا يستطيع أحد أن يرغمه على خلاف ما يؤمن. فهكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فلا يرتد أحد سخطة لدينه. فما من طير يقلب جناحيه في جو السماء، ولا تسقط من ورقة عن الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا في كتاب مبين. قد أحصى الله كل شيء عددا، فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يخطئ من يظن أن شيئا يحدث من تلقاء نفسه، أو ينسب حدوثه لغير الله، كأن يكون من أفعال الطبيعة الزلازل والبراكين والفيضانات، أو أن هذا بسبب ضعف القشرة الأرضية. لا لا، كل شيء يحدث بأمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كتب الله خلق نسمة وهي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. رواه مسلم. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا هذه الليلة عن الإيمان بالقضاء والقدر. وباسمكم أرحب بضيفنا الدكتور الشيخ فالح بن محمد الصير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بصاحب الشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله فضيلة الشيخ. لعلنا ندخل في توضيح لمعنى هذا الموضوع، هو الإيمان بالقضاء والقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة السعداء، وأن يبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. موضوعنا في هذه الحلقة هو بحكم إيماننا بالله سبحانه وتعالى أننا نؤمن بقضاء الله وقدره، ولكن كيف نفعل إيماننا بالقضاء والقدر في واقع حياتنا لكي يرتد هذا على سلوكنا الشخصي، على عملنا في حياتنا، على وظائفنا؟ كيف يرتد في معالجة مشاكلنا وأمراضنا؟ كيف يكون عاملا إنتاجيا في للفرد نفسه وللمجتمع؟ هذا هو ما نركز عليه بإذن الله عز وجل.
جميل. إذن ما الحديث الذي سوف إن شاء الله ستنطلق منه خلال هذه الحلقة؟
سننطلق من حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، الحديث المشهور في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس، وصية لا بأس بطولها. في آخرها في إحدى الروايات: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث سننطلق منه بإذن الله لتقرير المعاني التي ذكرناها في مطلع الحلقة الآن.
جميل. لعلنا أيضا ندخل الآن في صلب الموضوع، فنعرف المراد بالإيمان بالقضاء والقدر، ونعرف أيضا منزلته من الدين.
الإيمان بالقضاء والقدر بعبارات مبسطة: أن نؤمن بأن الله تعالى علم ما كان وما سيكون، وأن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما شاء سيكون، وما لم يشاء لن يكون. سبحانه وتعالى، وأن الله علم الأشياء قبل وقوعها وكتبها وقدرها وشاءها وأوجدها سبحانه وتعالى. إذا الإيمان بالقضاء والقدر هو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء ثم كتبها ثم شاءها ثم أوجدها وخلقها. هذا هو الإيمان، إذا قيل الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الإيمان بهذا المفهوم هو ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى من أركان الإيمان، كما جاء ذلك صريحا في حديث جبريل الطويل المشهور، عندما جاء جبريل في صورة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي، في وسط الحديث قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهو ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان العبد إلا به، ومع هذا الإيمان له آثاره العظيمة، له قيمته في حياة الإنسان، في إنتاجية الإنسان، في وظيفته في هذه الحياة، في معالجته لمشكلاته، في معالجة المجتمع بأكمله، بل المجتمعات، بل إنتاج هذه المجتمعات. الإيمان بالقضاء والقدر بهذا المفهوم يدفعها دفعا عظيما كما سيأتي بإذن الله عز وجل.
نعم. لعلكم أيضا شيخ تعطونا أنواع التقدير التي انطوى عليها هذا الركن العظيم، وأنواع التقديرات أيضا الأخرى.
قدر الله سبحانه وتعالى ذكر له أهل العلم بناء على آيات ونصوص وأحاديث كثيرة، يعني لا نستطرد فيها من أجل ألا تأخذ علينا وقت الحلقة في الموضوع الأساس. كما سبق في بيان مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر أن هناك مراتب. المرتبة الأولى العلم، يعني علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء، ما كان منها وما يكون وما سيكون إلى يوم، إلى يعني إلى لا نهاية،
يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء إلا بعلم الله عز وجل،
بعلم الله سبحانه وتعالى،
يعني لا يمكن أن
هذا العلم شيء. علم الله كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. جميل. وهذه المرتبة الثانية. جميل. بعد ما كتبه الله سبحانه وتعالى، المرتبة الثالثة التي تليها شاءه الله، شاء يعني تأتي مشيئة الله سبحانه وتعالى لهذه الأقدار. جميل. المكتوبة، ثم إيجاد هذه المكتوبات وما شاءه الله في واقعها، في وقتها، في مكانها، في حالها، خلقها الله سبحانه وتعالى أو يخلقها الله سبحانه وتعالى ويوجدها. هذا من حيث مراتب القدر، من حيث
شيخ العلم،
العلم
والكتابة،
ثم الكتابة،
ثم
المشيئة،
ثم
الخلق والإيجاد. أما التقدير، تقدير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون، فهناك عدة تقديرات. أولا التقدير العام، وهو ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ،
يعني بداية الدنيا
من بداية الدنيا إلى نهايتها. جميل. فالله سبحانه وتعالى كتبها وقدرها في اللوح المحفوظ، هذا تقدير. النوع الثاني التقدير العمري لحياة الإنسان، وهذا التقدير الأول يعني ذكرتم في مطلع الحلقة أدلته، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء وجعلها في كتاب مبين.
جميل.
التقدير الثاني التقدير العمري، وهذا دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر خلق الإنسان وأنه إذا تم 3 أشهر 120 يوم، أرسل الله ملك قال ثم ينفخ فيه الروح، هذا الملك ينفخ في هذا الجنين الروح فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا يسمى التقدير العمري. إذن الإنسان الجنين في بطن أمه كتب عليه ما سيكون في حياته كلها، أجله، رزقه، عمله، شقي أو سعيد، هذا التقدير الثاني. التقدير الثالث تقدير سنوي، وهذا يتم في ليلة القدر، وفي رمضان في ليلة القدر كما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها
كل ما يحدث في ذلك السنة
ما يحدث في هذا العام من ليلة القدر هذه السنة إلى ليلة القدر في السنة المقبلة هذا يكتبه الله سبحانه وتعالى لهذا العام لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها يفرق كل أمر حكيم يعني في ليلة القدر التقدير الثالث التقدير اليومي التقدير اليومي كما قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن فهذا تقدير يومي هذه أنواع أنواع التقدير
العام
التقدير العام
والتقدير العمري
التقدير العمري
الجنين
والتقدير السنوي اللي يكتب أثناء الجنين في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه التقدير السنوي في ليلة القدر
والتقدير اليومي
والتقدير اليومي هذه أنواع التقديرات التي تكتب على الإنسان في هذه الحياة
جميل جدا طيب هناك تجد بعض الناس يقول بأن الإنسان يا شيخ مجبور على فعله هل هذا الكلام صحيح أن الإنسان مجبور على فعله بمعنى يعني أنه لا يستطيع أن يكون له أي مجال في الحياة ليس له مشيئة وإرادة
كما أشرتم أن هذا السؤال يردد كثير يعني أنا أصيغ صياغة أخرى ما دام أن الله كتب الأشياء وقدرها معناه أن الإنسان يعني العبارة الأخرى مسير ولا مخير يعني هل هو مجبور على أفعاله يمشي بحركة
لا إرادية
لا إرادية أو لا يعني دعنا نجيب إجابات مبسطة بحيث نتعامل مع يعني ما نتعامل مع واقعنا لو سألنا أي إنسان أنت أمامنا الآن حديقة غناء أو نار تتلظى قلنا الإنسان أيهما تختار
الأولى
سيختار الأولى إذا له اختيار أو ليس له اختيار
بلى
إذا له اختيار طيب هل هذا اختياره عارض القضاء والقدر
لا
لا إذن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقل وتفكير يميز فيه بين الأشياء حتى الحيوانات الحيوانات في هذه النقطة وفي هذه الجزئية تختار الحديقة تضعها في نار أو تضعها في جنة خضراء تختار الجنة فالإنسان ولا شك أنه ميز على بقية الحيوانات أنه يختار وله عقل يميز فيه فسيختار أنت لو أعطيت 100 ريال أو 1000 ريال أيهما تختار
الألف
لا شك إذن لك اختيار فإذن يعني هذا الاختيار في أمور الدنيا الله سبحانه وتعالى في أمور الدين قال أرسل لنا رسل قال يقولون هذا الطريق السليم أنزل كتب على هؤلاء الرسل يقول هذا الكتاب هذا هو الطريق السليم أعطانا عقول نميز فيها بين النافع والضار تقول لنا هذا الطريق السليم
إن هديناه النجدين
إن هديناه النجدين الأشياء والموجودات تدل على موجدها وهو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى خلق الكون السماء والأرض والبحار والأنهار والأشجار وجميع المخلوقات تدل على أن لها خالقا هذا الخالق خلق الإنسان الإنسان يميز بين الأشياء حتى وصلت مخترعات الإنسان إلى ما تذهل به العقول لما يكون له الاختيار في أمور الدنيا ولا يكون له الاختيار في أمور الآخرة في أمور الدين إذا الإنسان ليس مجبورا على أفعاله فله اختيار بعبارة أخرى تقدير الإنسان لنفسه لا يعارض تقدير الله سبحانه وتعالى وهذا يدل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر للصحابة هذه المقادير قالوا أفلا يعني نجلس ونتكل
ونترك
العمل قال لا اعملوا فكل ميسر
لما
خلق له والرزق كلنا يعلم أنه لا يمكن أن يأتي الرزق والإنسان جالس في بيته لا يمكن أن يشفى المريض والإنسان جالس في بيته المريض جالس في بيته لا يتداوى لا يعمل الأسباب إذن العبد ليس مجبورا على أفعاله العبد ليس مسيرا تسييرا لا دخل له في هذا التسيير، ولذلك رتب الجزاء والحساب على ما يختار الإنسان. نعم
جميل. طب هذا يقودنا أيضا يا شيخ إلى قضية أخرى مرتبطة بما تكلمت به حسن الله عليك، وهو قضية فعل الأسباب، هل يعارض القضاء والقدر فعل الأسباب أم لا؟
بناء على ما ذكرنا قبل آنفا قبل قليل، لا ليس فقط لا يتعارض القدر مع فعل الأسباب أو فعل الأسباب لا تتعارض مع القدر، بل نقول إن فعل الأسباب من القدر.
جميل.
يجب على المسلم أن يتنبه لهذه الحقيقة، أن القدر من أن الأسباب من فعل القدر. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة مقدمات ونتائج.
صحيح.
فلا يمكن الوصول للنتيجة بدون مقدماتها. الطالب هل ممكن أن ينجح وهو جالس في بيته؟ لابد
من المذاكرة.
التاجر هل يمكن أن يتجر بيوم وليلة بدون أن يفعل أي سبب؟ قد يكون سهل قد يكون صعب. المريض هل يمكن أن يشفى بدون سبب؟ يعني هذه قد لو وقعت فهي نوادر. الكبير هل يكبر؟ هل ينمو العمل بدون سبب؟ هل يتطور هذا الجهاز هذه المؤسسة بدون سبب؟ لا يمكن. إذن أيضا الهداية والتوفيق والتسديد ونتيجة في الآخرة لابد لها من مقدمات. فإذن يعني نحن في هذه الدنيا كما جعلها الله سبحانه وتعالى سنن، فتتعامل المقدمات والنتائج. فإذن المقدمات هي الأسباب، لابد من فعل السبب. وإذا قال أهل العلم إن ترك الأسباب تواكل، وإن الاعتماد على السبب شرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا معادلة قائمة، لابد من فعل السبب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. القدوة عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله سبحانه وتعالى والذي أرسله الله سبحانه وتعالى، قادر بيوم وليلة أن ينتصر على كفار قريش، قادر على أن ينتشر الإسلام في الأرض في لحظة واحدة، قادر على أن يعني لا يأتيه أي أذى، قادر على أن يصل إلى مبتغاه بسهولة ويسر. ومع ذلك جعل الله الرسول صلى الله عليه وسلم باشر الأسباب في دعوته، باشر الأسباب في دفع أذى قومه، باشر الأسباب في الهجرة إلى المدينة.
يعني حتى من الهجرة هذه من الأسباب، حتى ترك موطنا
ترك موطنا من الأسباب لنشر الدعوة. كل الهجرة في تسيير أمور دولته باشر الأسباب عليه الصلاة والسلام. في طلبه للآخرة كان يتوضأ، كان يصلي، كان يقوم الليل، كان يصوم النهار، كان يعلم يدعو عليه الصلاة والسلام،
وكان يتداوى أيضا.
في عائشة تعلمت، كان يتداوى عليه الصلاة والسلام،
تعلمت الطب بسبب كثرة الأطباء الذي كان يأتون.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى مواد أو مقررات أيضا طبية، سواء كانت نفسية أو كانت عضوية. كل هذه باشرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة يعني التي نقرأها في كتاب الله ومن القصص، عندما نفخ أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل إلى مريم ونفخ فيها من روحه، ثم حملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. عند الوضع قال الله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
هذا حقيقة شيء عجيب، يعني نخلة قوية عظيمة.
نعم. لماذا؟ مريم في كرب،
وهذا وأي كرب؟
وكرب شديد. الكرب أنها حملت بدون زوج، وكرب الوضع وشدته. إرشاد الله سبحانه وتعالى هنا إلى ماذا؟
غير أنها جلست في مكان أقصى بعيد عن الناس، وهي وحيدة مع أحد يعينها.
هنا إرشاد الله ما هو؟
هزي
إليك بجذع النخلة، إلى السبب. النخلة الجميع يعرفها، جذعها لو هزوا عشرة ما تساقط رطب، ما تحركت النخلة. لكن المراد هنا هو تقرير هذه الحقيقة، وهي أن نفعل السبب، أما التوفيق بيد الله عز وجل. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، بحيث هذا الرطب، حتى ذكر الأطباء أنه يسهل عملية الولادة، والرطب ليس التمر، قال رطبا جنيا. إذن هنا أيضا نستقي من فعل السبب أن كما سيأتي أن إيماننا بالقضاء بقدر الله مع فعل السبب له أثره في تنفيس الكروبات.
نعم. جميل جدا. طيب شيخ، أقدار الله عز وجل فيها المؤلم وفيها المفرح.
نعم.
ماذا ينبغي أن يكون موقف المسلم حيال هذين الأمرين؟
لا شك أن قضاء الله سبحانه وتعالى يعني في ظاهره خير وفي ظاهره شر. ولذلك جاء أن تؤمن في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر، يعني فيما ظاهره خير للإنسان وفيما ظاهره شر.
وللأصل تقدير الله كلها خير،
وإلا تقدير الله سبحانه وتعالى لحكم، والحكم هذه مبنية على العدل والرحمة، هذا لا إشكال فيه. إذن ما موقف الإنسان مما ظاهره الخير ومما ظاهره الشر، مما ظاهره الحزن ومما ظاهره المفرح والسرور؟ أولا أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه المقادير، هو الذي أعطى هذا المال، وهو الذي أوقع هذا الحادث مثلا أو هذا المرض. هذا الأمر الأول، سواء كان ظاهره خير أو ظاهره شر، أن يؤمن بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ينسبه إلى الله جل وعلا. فإن كان ظاهره خيرا يفرح، وفرحه هذا يجعله شكرا لله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن الشكر في حلقة سابقة مطولة. وإن كان ظاهره شر يصبر ويرجع الأمر إلى الله فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويصبر، وهذا أيضا مر معنا في حلقة أو في حلقتين. نعم. الموقف اللي بعده عدم ترك العمل، يعني إنسان أصيب برجله هذا ظاهره شر، أو إنسان أعطي ملايين الريالات ظاهره خير، هل يترك العمل؟ هل يترك الإنتاج؟ هل يتقاعس يقول رجلي كسرت أنا مريض؟ لا، للسراء عبودية يباشرها الإنسان، وللضراء عبودية يباشرها، وما يستطيع من أداء العمل يعمل. إنسان الذي كسرت رجله هل يستطيع أن إذا كان كاتب يكتب، إذا كان موظف يؤدي وظيفته، إذا كان تاجر يباشر بيعه وشراءه، إذا كان يعني عامل في معمله وهكذا يباشر ما يستطيع من عمله، فلا يترك العمل. الموقف يعني النقطة الثالثة. النقطة الرابعة عدم ترك الأسباب في مباشرة أو دفع الضرر الذي حصل له، أو استمرار الشكر والفرح الذي أعطي إياه، فلا يترك فعل الأسباب. إنسان أعطي هذه الملايين يقول خلاص والله أنا أضعها في البنك وأنام، هذا يخالف السبب لحفظها، يخالف السبب في استعمالها في طاعة الله، يخالف السبب في الاستفادة منها في هذه الحياة، يخالف السبب في الاستفادة منها في مستقبله في الحياة الآخرة. إذا ليس فلا يترك العمل، فلا يترك الأسباب لتنمية هذا الشيء أو لدفع الضر الذي أصابه. ثم بعد ذلك النقطة الخامسة، القناعة والرضا بما يحصل له من النتائج. بذلت السبب، لم أترك العمل، لم أوفق، أو وفقت فأرضى بما حصل من النتائج من بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره. هذا هو الموقف، سواء كان القدر ظاهره خير أو سواء كان القدر ظاهره شر.
جميل جدا. أقدار الله المؤلمة شيخ، هل هناك حكم نتلمسها من هذا؟
نعم، قد يتبادر للذهن لما يقدر الله ما ظاهره شر. وهذا سؤال قد يعني بعض الناس يكون في ذهنه أو في نفسه، ولكن يعني يخجل من سؤاله أو يتردد في ذهنه، قد يفعله الشيطان فيكبر فيرتد عليه فيصيب شيء من الوساوس والشكوك تجاه ربه جل وعلا. يعني هذه المقادير التي ظاهرها شر، الحوادث مثلا، الفيضانات، الزلازل، البراكين، هذه ظاهرها شر.
بل أيضا هناك بعض المخلوقات يا شيخ، مثل الثعابين أو
مثل بعض المخلوقات الضارة. نعم.
أو الحشرة، تقول
أو الحشرات. من ما هي الحكمة من, من, من وجود هذه المقادير التي ظاهرها شر؟ الحكم متعددة لا حصر لها، وتحتاج منا إلى شيء من التأمل. والمهم أن لا نحصرها في حكمة واحدة. يعني قد يقول قائل أن هذه عقوبة من الله، لا قد تكون، لكن لا يلزم أن تكون، قد تكون في جانب معين. إذن لها تقدير الله سبحانه وتعالى يختلف، إنما في الجملة تقدير الله لما ظاهره شر كالآتي: من الحكم استخراج عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى في الضراء. أنت أصابك الضر، تقول أنا ما تسببت، كيف يصيبني الضر؟ لا، في الضراء لها عبودية لله سبحانه وتعالى، تظهر عبودية التذلل لله سبحانه وتعالى وكسر النفس لتتذلل للمولى جل وعلا في هذه العبودية، فترتفع منسوب الإيمان، منسوب الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى، منسوب إعطائك درجات أعلى في الجنة. هذا واحد. الأمر الثاني
خضوعه، دعاؤه، ابتهاله،
كل ما يتصل بالعبودية لله سبحانه وتعالى. مثلا كان يدعو الله سبحانه وتعالى، تجده ما لا يدعو إلا في صلاته، لكن لما حصل له الضراء قائم وقاعد يجل وهو جالس يدعو الله سبحانه وتعالى. فهذه إظهار عبودية الله في الضراء، كما تظهر عبودية الله سبحانه وتعالى في السراء بالإنفاق وغيره. النقطة الثانية الحصول اللجوء إلى الله وتذكر الله سبحانه وتعالى في المواقف. الإنسان في حياته الروتينية قد ينسى ربه عز وجل،
صدقت،
ولم لكن لما ينعكس أو ينكسر الروتين ويأتي حدث
يتغير شيء من حياته،
يتغير شيء من حياته. ولذا كثير من الذين أسلموا انتقلوا من الكفر إلى الإسلام بسبب التغير هذا. الكثير من الذين تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل بسبب حوادث حدثت ظاهرها شر. صحيح. كثير من الذين نظموا حياتهم تجاه ربهم عز وجل أيضا كذلك. كثير من الذين ارتقوا في معانيهم وإنتاجهم ونظرتهم للحياة ومستقبل هذه الحياة بسبب هذه المقادير. صحيح. التي ظاهرها شر.
يعني بعض الناس تغير من حياته من المعصية للطاعة بسبب موت ولد أو مرض،
قد يتغير ليس من المعصية للطاعة، يتغير من نوعية الطاعة.
صدقت.
وفهم الحياة أيضا، فينتقل فيها إلى درجات أعلى. تنظيم حياة الإنسان، من الحكم معرفة قدر الصحة والعافية والغنى. أنت لما يصيب الإنسان المرض يعرف قدر العافية،
صحيح،
فحينئذ ينتج في العافية أكثر. الغني عندما يفتقر كذلك، الصحيح عندما يسقم، الكبير عندما يضعف يعرف القدر الذي هو فيه. ولذلك الشاعر يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهنا نتيجة للقوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باستغلال مناطق القوة عند الإنسان، سواء في مرحلة الشباب، قوة الحافظة، قوة التفكير، قوة العطاء في شيء معين، القوة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يستغلها. هذه من الحكم، من الحكم في عبودية الضراء الموازنات. ما المراد بالموازنات؟ أن الإنسان ينظر إلى الأشياء أو إلى هذا الكون بأن سنة الله سبحانه وتعالى فيه لا تكون على حال. أنا غني، لا يلزم أن أكون غني إلى أن أموت. المجتمع مستقر آمن، لا يلزم أن يكون مستقرا آمنا إلا بفعل الأسباب. لما تتغير الحال ويأتي قدر الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نعمل الموازنات. والعبارة التي تتردد وقرأناها وحنا صغار عن الثعلب اللي نظر إلى التفاحة أو عنب أو شيء من هذا ثم قال: فكر بالصعود قبل النزول أو بالنزول قبل الصعود. هذا يعني هو مثال حي فعلا، يعني كيف نوازن بين الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة، بين الأشياء الحسنة والأشياء السيئة، فنعمل في هذه الحياة بموازنات. إذن سنة الله سبحانه وتعالى لا تدوم على حال معين، الصغير يكبر، الكبير يهرم، الشاب يضعف، الصحيح يمرض، الغني يفتقر، الفقير يغتني. وهذه واقع الحياة أو واقع الحال فيها واضح جدا لكل متأمل. إذن هذه من الحكم في تقدير الله سبحانه وتعالى المقادير التي ظاهرها
جميل جدا. الله يجزيك.
مع الإيمان التام بأن العواقب والنتائج كما يعني ذكرنا في البداية ونؤكد عليها لأهميتها، أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا إلا بناء على حكمته جل وعلا المبنية على رحمته للخلق وعدله سبحانه
يعني
وتعالى.
يعني ينبغي الإنسان الذي مثلا يبتلى مثل هذه الابتلاءات أن لا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى وأنه أراد.
نعم.
يعني بعض الناس يتساقط يقول أنا ماذا عملت، لماذا أصابني كذا وكذا، طب هذا الطفل الصغير ما ذنبه أن يصيبه كذا وكذا، بعض الناس نسمعه بهذا الشيء.
نعم، هذا اللي أشرنا إليه في البداية، لأن يعني الطفل الصغير إذا الله سبحانه وتعالى لماذا قدر على هذا الطفل، لماذا لا يقدر على اليهود كذا، لماذا لا يقدر على النصارى كذا، لماذا نحن الذين نبتلى، لا يعني، بل كل ما زاد إيمان الإنسان بربه زاد ابتلاؤه بهذا بهذه المقادير. إلا أن ينبغي أن نشير أن العقوبات العامة، الظواهر الكونية العامة، ينبغي أن تأخذ منا في النظر إليها حكم أكبر وأعظم. نعم، مثل ما أشرت في البداية، لا يلزم أن تكون عقوبات، لكن أن تكون نذر مثلا، يعني الفيضانات، الزلازل، البراكين اللي أصاب آسيا أو غير آسيا الذي يصيب بين وقت وآخر، هذه لحكم، ليست لحكمة واحدة. لا نقول إنها مجرد عقوبة أو مجرد ابتلاء، هو نعم ابتلاء بلا شك للخلق كله، لكن بالنسبة لنا نحن المسلمين هي نذر. الله سبحانه وتعالى عاقب قوم عاد وقوم ثمود وعاقب قوم لوط بعقوبات عامة، فهي قد تكون عقوبة نعم للمعصية الكبيرة التي يعصى الله فيها في هذه الأرض، قد تكون ابتلاء عام هز للناس لأن يرجعوا إلى ربهم، بمعنى أن تكون نذر ينذر الله سبحانه وتعالى، إن لم هذا قدر، هذه قدرة الله، إن لم نمشي على منهج الله في هذه الأرض ونقوم بحق الله في هذه الأرض قد يصيبنا ما أصابه.
وفي أيضا تعريف بقدرة الله عز
ثم
وجل.
نعم، هي أيضا من الحكم دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى،
غير ميزان الكون هذا كله وكان مستقر في وضع واحد.
لذلك لا نعطي حكمة واحدة فقط وننزلها على واقعة بعينها، هذه يجب أن تفهم هذه الحقيقة. نعم.
أيضا هناك نريد أن ندخل أيضا في محور مهم جدا، وهو الأثر الإيمان بهذا الركن العظيم،
وهذا المحور هو زبدة حلقتنا بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع، لكن نلخصه في الأمور الآتية. أولا، أن إيمان الإنسان بالله عز وجل ثم بقضائه وقدره يكسبه قوة العبودية لله سبحانه وتعالى، وأشرنا إليها أن تقدير الله جل وعلا يكرس معنى العبودية والذلة لله سبحانه وتعالى، فيعمق الإخلاص في القلب، يعمق البعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، اكتساب الشجاعة والعزة في النفس لما يعلم أنه بقدر الله، لا بقدر فلان ولا بقدر علان ولا بسبب كذا ولا بعمل كذا، هذا قدر الله مكتوب في اللوح المحفوظ وكتب علي في بطن أمي، إذن هذا يكسبني شجاعة أن أواجه وأعمل الأسباب على إزالة هذا الشيء.
ذكرتني يا شيخ بقضية الشجاعة، بشجاعة آدم عليه الصلاة والسلام حينما كان الحوار مع موسى.
أي نعم، وهذه قضية ما ودنا ندخل فيها لأنها تأخذ علينا.
لا أقصد يعني بأن آدم قالها بشجاعة وبقوة، لأن هذا شيء قدر الله عز وجل قبل أن يخلق بأربعين سنة.
نعم، وعمر رضي الله عنه عندما سأل عن الطاعون في الشام، فاستشار الصحابة، وبعضهم أشار إليه بالرجوع وبعضهم أشار إليه بعدم الرجوع، فقرر الرجوع، فقال له أحدهم أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذه الشجاعة في اتخاذ القرار، ولو كان في اتخاذ القرار تراجع في هذا العمل. النقطة الثالثة، اكتساب فضيلة الصبر وقوة التحمل. فالمؤمن بقضاء الله علم أنه من الله، هذا يورثه صبر تحمل، يورثه مواجهة لهذا الأمر بكل نفسية مرتاحة. وهذا يقودنا إلى النقطة الرابعة، وهي البعد عن القلق والاكتئاب والتردد تجاه ما يصيب، ليش أصابني، لماذا أنا كذا، لماذا الناس معافين، لماذا الناس ليسوا فقراء أغنياء، لماذا يعطى فلان، لا، يعطيه بعد عن التردد والقلق ويعمل، وتكون نفسيته حينئذ مطمئنة مرتاحة، وسينال العاقبة والنتيجة، واعلم أن النصر مع الصبر وأن يعني الفرج مع الكرب، وكما قال الله سبحانه وتعالى إن مع العسر
يسرا
يسرا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الآية لن يغلب عسر يسرين.
النقطة يعني ما أصاب غيرك أيضا يصيبك
أي نعم،
فيرتاح بهذه.
فنرجع لحديثنا، القضاء تام، ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن ما دام الأمر كذلك هذا يعطيني قوة صبر وتحمل، نتيجة عدم قلق، عدم اكتئاب، عدم تردد إلى آخره. النقطة السادسة ترك التعلق بالمخلوقين، الطمع اللي عند المخلوقين. نشاهد من بعض المسلمين الضعاف، يا تكفى يا دكتور، تكفى أنا تعبت، تكفى كذا. أو المتوسلين في طلب المال يتوسل بذلة متناهية، هذه الذلة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، يعطي من العبارات ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان ترك الطمع عند المخلوقين، ومن ثم حصول الرضا والفرح وطمأنينة النفس بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره.
بمعنى أنه إذا بدأ مكتوب لك سيأتيك،
سيأتيك
رضي هذا أو لم يرضى،
ما دمت ماشي نعم سيأتيك ولو كنت في أقصى الدنيا سيأتي حتما. الأمر الأخير ولا نطيل هنا، أو قبل الأخير، تخفيف المكروه والمصيبة. المصيبة سبحان الله الأشياء تولد فتكبر، الطفل الجنين يولد صغير ثم يكبر شيئا فشيئا. الأشياء الأشجار الورود النخيل تولد صغيرة فتكبر، إلا المصائب تولد كبيرة لكنها تصغر. فحال كونها كبيرة الإنسان تتخفف عنه لما يعلم أنها من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما يموت الميت يفتحون على العزاء ثم يأتوا الناس يعزونهم، والبكاء تسمع في المقبرة، تأتي من الغد البكاء نشف، تأتي من اليوم الثالث بدأت النكت والضحك، ثم انتشر الناس في بيوتهم ثم نسوا هذا الميت. إذن ولدت المصيبة كبيرة لكنها تبدأ تخف. فتخفيف المصاب أثناء كبره بقضاء الإيمان بقضاء الله وقدره. عندما يصاب الإنسان بمرض عضال ويقال إن فيك كذا، لا شك أنه مصيبة، لكن لما يتحرك الإيمان بالله وأن هذا بقضاء الله مهما عملت لن يحيد عنه، إذن سيكون حينئذ المصيبة هذه تخف، وبالتالي كل يوم أخف من الآخر. النقطة الأخيرة أن هذه الآثار ليست للفرد فقط بل هي للمجتمع كله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن للمجتمع كله، الطمأنينة للمجتمع كله. إذا أمنت أمنت الأسرة، وأمنت الأسرة الفلانية، وأمن فأمن الحي، فأمن المجتمع، وهكذا، لأننا آمنا بقضاء الله وقدره. هكذا نفعل قضاء الله جل وعلا، أو على الأصح نفعل إيماننا بقضاء الله وقدره في ذواتنا ونفوسنا، في أسرتنا، في مجتمعنا المصغر، في مجتمعاتنا كلها. ولنحذر من الضد، من العكس، أن نستغل إيماننا بالقضاء والقدر للعجز والتواكل والضعف، فلا ننتج، لا نعمل، لا نجد، لا نكدح، لا نتداوى، لا نتشافى. لا، هذا ضد الإيمان بالقضاء والقدر، بل علينا أن نفعل. وهكذا هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو التوازنات. إيماننا بالقضاء والقدر يدفعنا أن نعمل وأن نجد وأن نعمل هذه الأسباب، ولا نعجز ولا نتواكل. عمر رضي الله عنه وجد رجلا يتعبد الله في المسجد ويبكي، قال من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أفضل منك، أخوك أفضل، لأن هذا يكدح وجد واجتهد. ليست المسألة إيماننا بالقضاء والقدر أن نطأطئ الرؤوس وأن نطلب من الناس لقمة عيش، وأن نقوم في المسجد ونطلب من الناس أن يعطونا أموال، أو أن لا، أن نبدأ ونجد ونجتهد، ومن ثم تحصل النتائج الطيبة. هذا هو تفعيل الإيمان بالقضاء والقدر، وحينئذ يظهر أثره على نفوسنا وعلى المجتمع بأكمله.
شيخ أحسن الله إليك، ممكن أن يكون هذا الإيمان بالقضاء والقدر وسيلة لعلاج الإنسان من المصائب التي تقع به؟
بلا شك، كذا أشرنا إليها قبل قليل. يعني لما قلنا تخفيف المصاب، أنا لما يصاب الإنسان لا قدر الله بنكسة مالية أو بمرض، فعلم فلا شك أنها توجع النفس
بلا شك.
هذا هو الأثر الطبيعي. ولما نقول لا توجع النفس هذا خارج عن إطار البشر، لكن توجع النفس كيف أعالجها؟ أول نقطة أعالجها أن كما قلنا بالموقف، أن نؤمن بأنها من عند الله. إذن النتيجة أن نؤمن بأن الفرج من عند الله، ما بينهما عمل السبب فأعمل. إذن خفت المصيبة هنا، خفت المصيبة هنا لأني أعلم أن الفرج قريب بعد أن أعلم أنها من الله سبحانه وتعالى.
حتى لا تتملك تفكيره،
فلا تتملك تفكيره، فلا تطغى عليه، فلا تقعده عن العمل، فلا تقعده عن بذل الأسباب. ولذلك لا شك أن من أعظم الأدوية الناجحة للأمراض النفسية والعضوية هو إيمان الإنسان بقضاء الله وقدره. ومهما عمل الإنسان من الأسباب لا يعادل قوة إيمانه بقضاء الله وقدره.
لذلك نشوف اللي نرى الذين لا يؤمن بالقضاء والقدر، من يعني الذين لا يؤمنون بالإسلام بكليته، عند أدنى مصيبة يفكر بالانتحار أو يباشره فعلا فيقتل نفسه.
صحيح.
بعكس ما نجد من بعض المسلمين، نجد عندهم مصائب عظيمة جدا ومع ذلك مثل الجبل يصبر ويتحمل.
ما في شك، كثير من المشكلات الآن الواقعية في كثير من المجتمعات، حتى بعض المجتمعات المسلمة، مثل قضية الانتحار، مثل قضية الولولة تدخل على بعض الناس، يعني متولول دائم. الله أعطى مال وأعطى صحة وأعطى قومة، يتولول لأن فلان أكثر منه. هذاك الذي ينتحر اعترض على قضاء الله وقدره، لم ينجح في امتحان الله سبحانه وتعالى له. كذلك هذا الذي أعطي جزءا وأعطي آخر أكثر منه، أنت لا تعلم هل الذي أعطي أكثر أفضل ولا لا. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما أعطى الكافر منها شربة ماء.
جميل.
لكن الدنيا تعطى للكافر والمسلم، وهي اختبار للمسلم، والله سبحانه وتعالى سمى هذه الحياة ابتلاء.
فضل الشيخ، في نهاية لقائنا هذا، ماذا سيكون عنوان لقائنا القادم إن شاء الله؟
سيكون بإذن الله عز وجل ما ينبني على الإيمان بالقضاء والقدر، النظر للمستقبل، ننظر إليه بعين صغيرة يائسة محدودة، أو ننظر إليه بعين منفتحة كبيرة وآفاق. هذا هو الذي سنتحدث عنه، النظر إلى المستقبل بتفاؤل أو تشاؤم.
يا سلام. مشاهدين الأفاضل، إن الإيمان بالقضاء والقدر والصبر على المؤلم منه والرضا بما قسمه الله للعبد فيه راحة للنفس واطمئنان القلب وذهاب الهموم والغموم والعيشة الهنية والحياة السعيدة. إن علم الإنسان أن كل شيء إنما هو بقضاء وقدر، سواء في الرزق أو في الولد أو في غير ذلك، يحيله إنسانا متزنا هادئا لا يغضب ولا يسخب ولا يحزن على فوات شيء يحبه، لأنه يعلم أن لو كان مقسوما لا بد أن يأتيه ولا بد أن يكون متحصلا عليه لا محالة. يسرنا أيها الإخوة أن نشكر لكم هذا الاستماع وهذه المشاهدة الطيبة، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.